بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث المعصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لابن خزيمة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جماع أبواب اللباس في الصلاة. قال باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان. قال أبو هريرة رضي الله عنه للذي سأله أتعرف أبا هريرة؟ فإنه يصلي في ثوب واحد وثيابه موضوعة على المشجب. قال هذا حديث سعيد بن عبد الرحمن. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي نفس أبي هريرة بيده لقد رأيتني وإني أنظر في المسجد ما أكاد أن أرى رجلا يصلي في ثوبين وأنتم اليوم تصلون في اثنين وثلاثة. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن سعيد بن المسيب وسئل عن رجل يصلي في قميص واحد ليس عليه إزاره فقال ليس بذلك بأس إذا كان يواريه. وقال ذلك عمرو بن شعيب. وقال بكير قال سعيد بن المسيب قال ابن مسعود قد كنا نصلي في الثوب الواحد حتى جاءنا الله بالثياب فقال لا تصلوا إلا في ثوبين. فقال أبي بن كعب ليس في هذا شيء قد كنا نصلي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد ولنا ثوبان. فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا تقضي بين هذين وهو معهم؟ قال أنا معي.
نعم. فدل هذا على الصلاة في الثوب الواحد إذا كان سابغا وساترا. نعم.
باب المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المصلي في الرداء الواحد أو الإزار الواحد. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد يعني بن زيد حاء قال وحدثنا منذر ويحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بن عروة حاء قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا حسن بن حبيب يعني ابن نادبة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عمر عن أبي سلمة قال عن عمر ابن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة رضي الله عنها في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
نعم.
باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد وبحضرة المصلي ثياب له غير الثوب الواحد الذي يصلي فيه.
يعني لا يكون له الثوبان فيصلي في الثوب الواحد. أن هذا جائز. نعم.
قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد
الله. لا يفهم واحد أن الصلاة في الثوب الواحد إنما هي مقيدة بالحاجة. لا يجوز ولو لم تكن هناك حاجة بشرط أن يستر الثوب بدنه. نعم.
قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وأسامة بن زيد الليثي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه على عاتقيه وثيابه على المشجب.
نعم.
باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق. قال حدثنا أبو قدامة قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان فيقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال حدثنا بنحوه سلم بن جنادة قال حدثنا وكوع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد وزاد قال من ضيق الأزور. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت في 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما بردة أو كساء قد ربطوها في أعناقهم فمنها ما يبلغ الساق ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. قال أبو بكر أبو حازم مدني اسمه سلمة ابن دينار الذي روى عن سهل بن سعد والذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه سلمان الأشجعي.
نعم.
باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس عليه عاتق ليس على 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 عاتق المصلي منه شيء بذكر خبر مجمل غير مفسر. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد حاء قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. غير أن عبد الجبار قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به. قال: باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء إذا كان الثوب واسعا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ ابن بزيع قال: حدثنا أبو بحر عبد الرحمن ابن عثمان البكراوي قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة قال: حدثنا أيوب عن نافع قال: رآني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أكن أكسك ثوبين؟ قال: قلت: بلى. قال: رأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقا في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله حق أن تزين له. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليشد به حقوه ولا يشتمل به اشتمال اليهود. قال أبو بكر: وهذا الخبر أيضا مجمل غير مفسر، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب الذي أمر بشده على حقه الثوب الضيق دون الواسع. والمفسر لهذين الخبرين ما أخبرنا به.
إذن عندنا خبر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، فابن خزيمة يقول: جاء تفسير أن هذا خاص بالثياب الواسعة، فإذا كان عندك ثياب واسعة تستطيع أن تستر عاتقيك، فلم تستر عاتقيك فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز. لكن إذا لم يكن عندك إلا ثياب ضيقة لا تبلغ إلى العاتقين، فهل صلاتك لا تصح بهذا أم ماذا؟ فيبين رحمه الله تعالى أنه لو لم يكن الثوب يستطيع الإنسان أن يستر عاتقيه فشده على حقه ووسطه وكذا وأخفى عورته يعني من السرة، فإن هذا لا بأس به ولا حرج، هذا لا بأس به ولا حرج. نعم. فعند الحاجة يجوز الإنسان أن يصلي ولو لم يستر عاتقيه، أما مع الحاجة مع السعة فإنه لا يجوز له ذلك. نعم.
قال: والمفسر لهذين الخبرين هو ما حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث أنه أتى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو نفر قد سماهم، فلما دخلنا عليه وجدناه يصلي في ثوب واحد ملتحفا به قد خالف بين طرفيه ورداؤه قريب منه لو تناوله لبلغه. قال: فلما سلم سألناه عن صلاته في ثوب واحد فقال: أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم فيفشون عن جابر رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئته ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد قد اشتملت به وصليت إلى جنبه، فلما انصرف قال: ما الصرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: يا جابر ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ فقلت: كان ثوبا واحدا ضيقا. فقال: إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به.
نعم، فالتحف به فتخفي العاتقين، وإن كان ضيقا فاتزر به، تزر به جعله إزارا، الإزار يجعله على وسطه، الإزار يجعله على وسطه، فهذا جائز إذا كان عنده إزار فقط. لو سيصلي في إزار فقط فهذا يتزر به ولا حرج عليه حينئذ، أما مع السعة فإنه لابد أن يغطي عاتقه. نعم. أهل الظاهر يذهبون إلى وجوب التغطية مطلقا ولا يصحون الصلاة بغير هذا، وبعضهم يرى أن هذا ليس من باب، بعض العلماء يرى أنه ليس من باب الوجوب بل هذا من الكمال في الصلاة، وبعضهم يتوسط يقول يجب إذا كان قادرا، فإن لم يكن قادرا سقط هذا، وهذا القول الأقرب أنه مع السعة ومع الاستطاعة يلزمه ذلك يلزمه التغطية. فإذا كان لا يجد إلا ثوبا واحدا اتزر به، يعني لا يبلغ أن يغطي عاتقيه، اتزر به وصح صلاته. نعم. نعم. اللي هو ايه؟ لا أهل الظاهر ولو لم يكن، يعني أهل الظاهر يوجبون هذا مطلقا، نعم لا يقيدون بحاجة لغير حاجة. نعم.
باب الرخصة في الصلاة في بعض
الشيخ نباس تفصيل يقول إذا احتاج، إذا كان قادرا لزمه وإن لم يكن. نعم هات نص كلام الشيخ.
باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي وبعضه على غيره. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني سمعه من عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلي مرط، علي بعضه وعليه بعض وأنا حائض. قال المرط أكسية من صوف. باب ذكر الاشتمال المنهي عنه في الصلاة تشبها بفعل اليهود وهو تجليل البدن كله بالثوب الواحد. قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سعيد حاء قال وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقوه ولا تشتمل كاشتمال اليهود. قال هذا حديث ابن أبي صفوان.
فسره ابن خزيمة فقال باب ذكر الشمال من هي عنه في الصلاة تشبها بفعل اليهود وهو تجليل البدن كله بالثوب الواحد، أي بحيث لا يترك مكانا ولا فرجة ولا محلا لإخراج يديه، بل يلف بدنه كاملا مع عدم إخراج اليدين. هذا هو الاشتمال المنهي عنه. نعم. من هو اشتمال الصمة؟ نعم.
باب اشتمال المباح في الصلاة وهو عقد طرفي الثوب على العاتق إذا كان الثوب واسعا يمكن عقد طرفيه على العاتقين فيستر العورة بذكر خبر مختصر غير متقص. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة رضي الله عنها في ثوب مشتملا به. قال باب ذكر الخبر المتقصي المفسر للفظة المختصرة التي ذكرتها قبل والدليل على أن الاشتمال المباح في الصلاة وضع طرفي الثوب على العاتقين. قال حدثنا محمد بن العلاء ابن قريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب مشتملا به في بيت أم سلمة رضي الله عنها واضعا طرفيه على عاتقيه. قال باب النهي عن السدل في الصلاة.
أما الاشتمال الذي لا يبقي مكانا لإخراج يديه فهذا منهي عنه.
باب النهي عن السدل في الصلاة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه.
يقول في حاشية قال خطويف معالم السنن السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض لكنه ضعف قال إسناده ضعيف لضعف الحسن الذكوان والحديث طريق آخر ضعيف لا يتقوى به. نعم.
باب إجازة الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحرير. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فروج من حرير ثم لم يلبس أن نزعه. قال هكذا حدثنا به الشيباني قال عن عمر وهو وهم. قال وحدثنا به بندار وأبو موسى قال عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عمر. هذا هو الصحيح وذكر عمر في هذا الخبر وهم وإنما الصحيح عن عقبة ابن عامر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار. قال حدثنا بندار قال حدثنا هشام بن عبد الملك أو أبو الوليد والحجاج بن ملهان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد بن عبد الله قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا ينبغي لامرأة أن تصلي بغير ملاءات أو تخيط وتستر ما كان. قال أبو بكر حميد بن عبد الله هو الخراط.
يقول في الحاشية ناقل عن الترمذي عقب هذا الحديث والعمل عليه عند علمي أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاته، وهو قول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. نعم، يعني كان قول الشافعي يرى كل الجسد، يقول لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، ثم قال وقد قيل إذا إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. نعم. نعم، على النسخ، يعني هذا كان أولا. نعم، باب إجازة الثوب الذي يخلطه الحرير، هذا إذا كان في حرير لا يصل إلى حد النهي، لكن هذا في الاستدلال بذلك نظر، لأنه يخلط صلى في فروج من حرير ثم لم يلبس النزعة، يعني الاستدلال بهذا على أن أنه إذا خلطه حرير هذا يكون بعيدا، لأنه يقول ثم لم يلبث أن نزعه، حملوه على النسخ أقرب، حملوه على النسخ أقرب، ولأنه أيضا لم يوضح هنا قدر المخالط، لا يجوز أن يلبس ثوبا خالطه حرير إذا كان الحرير كثيرا، أما إذا كان موضع أربع أصابع أو قدر أربعة أصابع كما جاء في بعض الروايات فلا بأس، فنحتاج إلى خبر إلى دليل يوضح أن هذا الذي خالطه من الحرير هنا إنما كان بهذا القدر، والخبر عام صلى في فروج من حرير ثم لم يلبث أن نزعه، فالأقرب أن يقال هذا كان قبل التحرير. مين أين؟
باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله. قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو ابن لهيعة والليث بن سعد ها قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب قال أخبرنا الليث بن سعد ها قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول سألت أم حبيبة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت نعم إذا لم ير فيه أذن. وقال ابن عبد الحكم والفضل ويحيى بن حكيم عن معاوية ابن أبي سفيان وفي حديث ابن إسحاق في الثوب الذي يضاجعك فيه.
نعم، لأنه لا بأس بالصلاة فيه، إذ الذي يخشى أنه يصيبه في هذا هو المني، والمني طاهر في صح قولي أهل العلم. ومنه أخذ العلماء من هذا الحديث أخذ العلماء أن رطوبة فرج المرأة حل جماع أنها طاهرة، لأنه لو لم تكن طاهرة لما صح أن يصلي الرجل في الثوب الذي يجامع فيه، لأنه لا شك أنه يخالط رطوبة فرج المرأة، فقالوا هذا دليل على أن هذه الرطوبة طاهرة، أن هذه الرطوبة طاهرة. وقوله هنا نعم إذا لم يرى فيه أذى، فليس معناه أن إذا لم يرى إذا كان الأذى وهو المني أنه لا يصلي فيه، لكن يغسله، هذا الأفضل، هذا هو الأفضل، لكن لو تركه صح، كما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تبين أنها كانت تفرق المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا وتغسله إن كان رطبا. نعم، فيكون هذا على الاستحباب. نعم.
باب الأمر بزيارة
حال الجماع، حال الجماع، حال الجماع يتخذ بهذا حال الجماع، لا عام. نعم.
باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره.
حل الولد، حل الولد فيه مسامحة بخلاف محل البول، مجرى البول غير غير مجرى الولد ومحل الولد. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن إبراهيم قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول قلت يا رسول الله أكون في الصيد فتحضر الصلاة وعلي قميص، قال شده ولو بشوكة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد المدني قال حدثني موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أكون في الصيد وليس علي إلا قميص واحد أو جبة واحدة أفأزر؟ قال نعم ولو بشوكة. قال أحمد مرة قال زره ولو بشوكة أفأزر؟ قال نعم ولو بشوكة. قال أحمد مرة قال زره ولو بشوكة. قال أبو بكر موسى بن إبراهيم هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة هكذا نسبه عطاف ابن خالد وأنا أظنه ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن ربيعة أبوه إبراهيم
ابن أبي ربيعة
أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل ابن سعد أنه دخل وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث طويل ذكره.
لا لك قد يقال هنا بحيث لا تظهر عورة يكون أخي يقول أكون في الصيد وليس علي إلا قميص واحد أو جبة واحدة فأزر؟ قال نعم ولو شوك. من باب إخفاء العورة، هذا من باب إخفاء العورة حتى لا تظهر عورته، يعني ضمه عليك وزره بشيء حتى لا تظهر عورتك. أما مسألة بقى فتح الجيب هنا إذا لبس الإنسان القميص هذه مسألة أخرى. نعم.
قال باب الرخصة في الصلاة محلول الأزاء.
نعم.
باب الرخصة في الصلاة محلول الأزار
إذا
الأزرار إذا كان على المصلي أكثر من ثوب واحد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن صالح الثقفي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي محلول أزراره فسألته عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بهذا مثله غير أنه لم يقل فسألته وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي محلول الأزرار.
فهذا محمول على ما إذا كان على المصلي أكثر من ثوب فلا بأس بهذا. نعم.
باب التغليظ في إسبال الأزر في الصلاة. قال حدثنا محمد بن خلف ابن خلف الحدادي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرا. قال أبو بكر قد اختلفوا في هذا الإسناد قال بعضهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرجت هذا الباب في كتاب اللباس.
نعم.
باب الزجر عن كف الثياب
في الصلاة. هذا على تحريم هذا لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرا. نعم.
باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا.
نعم ولا أكف شعرا ولا ثوبا على سبعة هي سبعة أعظم معروفة على الجبهة ومعها الأنف واليدين والركبتين والصدور القدمين ولا أكف شعرا ولا ثوبا يعني أجمع شعرا وكانوا يطيلون شعورهم فلا ينبغي جمع الشعر حال الصلاة بل تركه مسترسلا ولا ثوبا كذلك، بل يترك مسترسلا لكن من غير إسبال، من غير إسبال. والنبي قال لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرا، لأن هذا محرم سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، لكنه أشد في الصلاة. نعم نعم. العمامة الأولى أن يكون أيضا الجبهة، حد الجبهة مكشوفة قياسا على هذا، لا أكف شعرا ولا ثوبا وكذا، يترك كل شيء. ومن ذلك أن يكون هناك حائل بين الجبهة وبين الأرض، بين الجبهة وبين الأرض. لكن لا بأس إذا كان الحائل من ثياب يلبسها الإنسان كالعمامة مثل الكم كذا عند الحاجة، لما جاء في حديث أنس في شدة الحر فكانوا يتقون بالثياب. أما من غير ذلك فتترك الجبهة بلا حائل حتى تباشر الأرض، حتى تباشر الأرض. نعم نعم. لا 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 تباشر الأرض، بقى أمر بإخفائها من أجل بإخفائها، لأنه ما يلق في الصلاة هذا. لما ما عدا ذلك فمثل اليدين، مثل صدور القدمين، مثل الجبهة، مثل كذا. لأن أنس يقول هكذا، أنس يقول فكنا نتقي بالثوب. فلو كان عليهم عمائم تخفي هذا أو تسطر هذا أو تكون حائلا ما احتاجوا إلى الثوب والكم و... نعم. نعم. لا ورد الصلاة في النعلين، ورد الصلاة في كده، ورد الصلاة في النعلين، ولم يؤمر الإنسان بالكشف. إنما بالنسبة للجبهة تترك، لأن الحوائل بين الإنسان وبين السجود على ثلاثة أقسام كما سبق: حائل من خارج الإنسان كالسجادة وكذا، هذا لا بأس به. حائل من ثيابه، هذا عند الحاجة لا بأس به، وإلا يكره. وما يقال تبطل الصلاة، يقال يكره، يكره إذا كان غير حاجة. وحائل هو من أعضائه، من أعضاء الإنسان، إذا وضع يده وسجد عليه فهذا لا يصح وتبطل صلاته لأنه ما سجد. نعم. فيقولون يكره، يكره أن يجعل الإنسان بينه وبين الأرض حائلا، نعم، من ثيابه، إلا إذا كان لحاجة كما جاء في حديث أنس. نعم. المسافة كله عند الحاجة، ولا يكره أيضا إنسان يدخل إذا كان هذا من غير حاجة، فهذا يكره. نعم. ما هو الجبهة والأنف واحد. كيف؟ لا، ما هو لا ينبغي إطالته. يعني لو قال أنا ألبس ثيابا طويلا وأضطر إلى الكفت، هنا وقع في النهيين، وقع في النهي الأول وهو إطالة الثوب، وقع في النهي الثاني وهو الكفت. احنا نقول هو ينبغي عليه هذا، ألا ينبغي ألا يكفت الثياب. لكن إذا كان محتاجا إلى ذلك، محتاجا إلى ذلك، مثلا إذا سجد وهو مثلا عليه عباءة عريضة أو كذا، واحتاج إلى جمعها عند السجود حتى لا تؤذي من بجواره، فهذا لا بأس. ولهذا ابن كثير قال جمع الثياب عند السجود تكبرا. فإذا كان يعني ما في علة الكبر ولا كذا، لا بأس إذا كانت الحاجة. كان يجمع الإنسان حال السجود عليه عباءته أو كذا أو مشلحه الواسع لأن هذا يؤذي من بجواره لا بأس. نعم.
باب الرخصة في الصلاة في ثياب الأطفال ما لم تعلم نجاسة أصابتها، إذ في حمل النبي صلى الله عليه وسلم بنت زينب رضي الله عنها ما دل على أن ثيابها لو كانت الصلاة لا تجزئ فيها لم يحملها، إذ لا فرق بين لبس الثوب النجس وبين حمله في الصلاة. قال سبحان الله،
يعني يقول كما أن الإنسان ينهى عن لبس الثياب النجس فكذلك ينهى عن حملها لا فرق، إذ الجامع ما هو؟ مس هذا الثياب لبدن المصلي فسواء كنت لابسه أو كنت حامله. وعليه قال باب الرخصة في الصلاة في ثياب الأطفال ما لم تعلم نجاسة أصابته، معنى ذلك أنك لو علمت ذلك، لو علمت أن هذا الثياب نجس التي على الطفل فلا ينبغي حمله في الصلاة، لا ينبغي حمله في الصلاة. أما إذا لم تعلم أمر خفي ربما يكون ربما ما يكون، فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال حدثنا بندر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة وعن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة بن ربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل بنت أبي العاص على عنقه في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال وحدثنا به الدورقي بهذا الإسناد قال وهو يحمل بنت زينب على عنقه فيؤم الناس فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها.
هذا استدلال دقيق منه رحمه الله تعالى، يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة رضي الله عنها هذا دليل على أنه لا بأس بحمل الأطفال إذا لم تعلم نجاسة ثيابهم، فإذا علمت تجنبت، إذ لا فرق بين لبس الثياب وبين مسها، لبس الثياب النجسة هذا منهي عنه كذلك مسها، إذ لا فرق. نعم نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فصل ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء. قال القاضي إذا سجد على كور الإمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا
نعم من جهة الصحة. نعم نعم.
وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وممن رخص في السجود على الثوب الواحد على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص في السجود على كور
على الحر والبرد إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. نعم.
ورخص في السجود على كور الإمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن يزيد، وسجد شريح على برنوسه. وقال أبو الخطاب لا يجب مباشرة المصلي بشيء من أعضاء السجود إلا الجبهة فإنها على روايتين. وقد روى الأثرم قال سألت أبا عبد الرحمن على السجود عن السجود على كور الإمامة فقال لا يسجد على كورها ولكن يحسر الإمامة. وهذا يحتمل المنع، وهذا وهو مذهب الشافعي لما روي عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، رواه مسلم. ولأنه سجد على ما هو حامل له أشبه ما إذا سجد على يديه. ولنا ما روى أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، رواه البخاري ومسلم. وعن ثابت بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى، وفي رواية فرأيته واضعا يديه على قرنه إذا سجد، رواه ابن ماجه. نعم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور العمامة وهو ضعيف. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقرنسوة ويده في كمه، ولأنه عضو من أعضاء السجود فجاز السجود على حائله على حائله كالقدمين. فأما حديث خباب فالظاهر أنهم طلبوا منه تأخير الصلاة أو تشقيف المسجد أو تسقيف المسجد أو نحو ذلك مما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباههم وأكفهم.
نعم نعم. فدل هذا على أنه إذا لم يكن هناك حاجة فيكره ذلك، أما من صحة الصلاة فالصلاة صحيحة. نعم.
باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته.
نعم، ما الحكم إذا صلى المصلي في ثوب وهذا الثوب أصابته نجاسة ولكن لم يكن يعلم بها المصلي، فما حكم ذلك؟ نعم.
قال حدثنا منذر قال حدثنا محمد
ويلحق به أيضا ما إذا كان قد علم بها ولكنه نسي ذلك عند الصلاة. نعم.
قال حدثنا منذر قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن أبي ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك. قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا في بئر غير أن أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر. قال حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا حفص قال حدثني إبراهيم عن الحجاج عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فخلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلع عليه خلعوا نعالهم، فلما انفتل قال لهم ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال أتاني آت فحدثني أن في نعلي أذن فخلعتهما، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر، فإذا رأى في نعليه قذرا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما.
نعم، فدل هذا على أنه لو كان الإنسان جاهلا للنجاسة صحت صلاته، فلو علم في أثناء الصلاة وجب عليه أن يزيل هذه النجاسة إن كان قادرا على ذلك. أما إذا صلى ولم يعلم ثم علم بعد الصلاة أو تذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة. ومن هنا أخذ العلماء التفريق بين المحظور والمأمور، أما المحظور فإنه يسقط بالنسيان أو بالجهل، أما المأمور فلابد من تحصيله، بمعنى أنه لو صلى صلاة بغير وضوء هو لم يذكر ذلك، نسي، ظن نفسه متوضئا فصلى وبعد الصلاة تيقن أنه لم يكن متوضئا، فعليه أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد صلاته، لأن المأمور ما يسقط بجهل أو نسيان أو كذا لابد من تحصيله، أما المحظور فهذا الذي يسقط بالنسيان ويسقط بالجهل. وعليه لو صلى في ثوب نجس ولم يكن يعلم بتلك النجاسة إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. هذا حديث الثاني، حديث مشهور في هذا الباب في الاستدلال، والحديث الأول حقيقة هذه أيضا يعني فقه دقيق من ابن خزيمة رحمه الله تعالى يترجم به. ووجه عدم أو وجه الجهالة فيه ما هو يا إخوان؟ قد يكون طاهر أو كذا سال جزور لكن يقول لا يعلم بها، وجه عدم العلم مش ليس وجه نجاسة السلة سال الجزور.
سجود الشيخ قد لا يرى ما على ظهره، سجود النبي قد لا يرى ما على ظهره.
تمام، أن النبي ما علم ما على ظهره. قالت فقذفه على رسول الله فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره، إذا لم يكن علم إيه؟ إذن هو لم يكن علم بذلك. نعم، لا خلاص، ما هو الذبائح كلها ميتة، ذبائحهم كلها ميتة. نعم، وهي المشيمة كما المشيمة عند المرأة، فهذا المكان الذي يكون فيه الولد تسمونه يا دكتور في بالنسبة للبهيمة، بالنسبة للبهيمة أيضا بيت الولد. نعم، أو بيت الولد. نعم نعم، صلاة ايه؟ هو منهي ان يتقدم الامام، منهي أن يتقدم الإمام. لكن لو تقدم فلو تقدم الإمام لو تقدم الإمام ينظر، إذا كان التقدم من أمامه يفرق بين التقدم أمام الإمام والتقدم على جانبيه، فإذا تقدم على جانبيه الحاجة فلا بأس، أما أمامه فلا يتقدم الإمام، لأن الإمام يتقدم ولا يتقدم عليه، تقدم ولا يتقدم عليه. نعم. منهى عن التقدم. خلي بالك، لاحظ ان كل نهي اصلا يدخل تحت الامر. لان نفس المساله تقول انت مامور باجتناب النجاسه والصلاه. تقول مامور باجتناب، لكن انت الان ما في ما يؤخذ بهذا. لكن انت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما جعل الامام ليتم به، وادخل في ذلك ايضا كون الصف خلف الامام، لان ابواب الامامه قائمه على هذا، موقف الرجل من الامام، موقف الرجلين من الامام، كذا 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 الى اخره، ان يكون الانسان خلف الامام. فما قال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما اتى امر مثلا كن خلف الامام، كن خلف الامام. ف المأموم منهي عن ذلك، منهي عن ذلك. وعلى كل هذا يعني مبحث مسألة أمر أو نهي في هذا فيه نظر في نظري، لكن هو المسألة حكم تقدم المأموم بين يدي الإمام ما حكمه، ما حكمه؟ لأنك سواء قلت أنت مأمور أن تكون خلف الإمام أو منهي عن تقدم الإمام فالكل واحد، يعني المهم إذا حصل هذا. مثل أيضا العاتق، ستر العاتق، أنت مأمور أن تجعل عاتقين، ومنهي عن ألا أن تصلي مكشوفة العاتقين. السؤال في النهاية ما حكم ذلك، ما حكم ذلك؟ لأنه لو كان جاهلا، لو كان جاهلا سواء اعتبرت المحظور أو مأمور، فعند الجميع أنه لو كان جاهلا تصح إن شاء الله، ما فيها إشكال، لأن المسألة هنا ليست مياه من مسائل المبطلات. لكن إذا كان لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة فهذا ينهى عنه الإنسان. لكن لو فعل ذلك هل تبطل صلاته؟ يعني لو فعل ذلك، لو تقدم الإمام إن كان من على الجانبين فلا تبطل الصلاة حتى لو تعمد من غير حاجة. أما إذا كان أمامه فهذا الذي قد يتجه القول بالبطلان، إذا كان أمامه هذا قد يتجه القول بالبطلان إذا كان أمامه مباشرة. إنما إذا كان عن يمينه وعن شماله فالأمر في ذلك يعني فيه مخالفة، لكن لا تصل إلى بطلان الصلاة حتى لو تعمد ذلك، لأنه لا يتحقق أنه تقدم الإمام تحققا كاملا. نعم. أنت مأمور باجتناب زي النجاسة وكذا، مأمور باجتنابها، مأمور باجتنابها. نعم. كذلك العورة فيحضر عليك، فأنت محظور عليك أن تبدي عورتك. نعم. أما اللي تنبر وضوء هذا مأمور. نعم. فالمحظورات أنت أمرت باجتنابها، أمرت باجتنابها، والمأمور أمرت بتحصيلها، فمأمرت بتحصيله فهذا مأمور، ومأمرت باجتنابه هذا مخلوق. نعم. فهو مأمور، ما هو الوضوء مأمور؟ نعم. لا، أنت مطلوب تحصيله، تمام؟ احنا قلنا في القاعدة العامة أن النهي يدخل في الأمر، أن النهي يدخل، يعني جميع المنهيات داخلة في الأمر من باب، لكن الباب الخاص هنا غير، وإلا جميع المنهيات داخلة في الأمر، وجميع المأمورات أنت منهي عن تركه، خد بالك. ولهذا الأمر أعم من النهي، الأمر أعم منه، لكن هنا نريد الموضع الخاص أو المعنى الخاص. إيه المعنى الخاص؟ ما أمرت أنت بتحصيله، ما أمرت بإحداثه، ما أمرت بأن تقوم به بفعله، هذا يدخل في المأمور. ما نهيت عنه
ما أمرت باجتنابه. فمثلا أن تصلي في أرض نجسة، نجاسة الأرض من غير طهارة، النجاسة إذا أصابت بدنك، أنت مأمور بماذا؟ بتحصيل النجاسة ولا بإزالة النجاسة؟ بإزالتها. يبقى هذا المحظور، هذا هو المحظور. نعم نعم. فرقوا بينهما بحديث اللمعة وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعلي وبهما أذى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب اللمعة لما لم يصبها الماء، يصب قدمه الماء، أمره بإعادة بالوضوء وإعادة الصلاة. ليه؟ لأنه مأمور بالوضوء وأن لا يصلي صلاة إلا بطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا حتى يتوضأ. فأنت مأمور بتحصيل هذا الوضوء، يبقى هذا مأمور. أنت مأمور بقراءة الفاتحة، مأمور بالركوع، مأمور بالسجود. ليس السجود محظورا عليك، لا، السجود مأمور به، ليس الركوع محظورا عليك، لكن الركوع أنت مأمور به، أنت مأمور به، مأمور بصلاة الجماعة. كلها الأشياء يجب عليك تحصيلها، يجب عليك إيجادها. إنما المحظور لا، يجب عليك التخلي عنها وليس إيجادها، لكن يجب عليك أن تتخلى عنها. فتتخلى عن الركوع، تتخلى عن الوضوء، تتخلى عن الغسل الجنابة، لا. إنما الأمور التي ينبغي أن تتخلى عنها ما هي؟ النجاسة، نجاسة الثوب أو الأرض أو البقعة. نعم ولهذا أنت النبي ماذا فعل فينا عليه؟ خلعهما، خلعهما، يبقى اجتنبهما، اجتنبهما. لكن ستر بالنسبة مثلا العورة، فأنت مطلوب أن تغطي عورتك بهذا بالثياب، بالثياب. طيب ومنهي، هذا من باب المأمور، ومنهي أن تظهر العورة، فأنت منهي عن إبداء عورتك في الصلاة، منهي عن إبداء عورتك في الصلاة، ومأمور بتحصيل الثياب الذي تستر به عورتك. نعم. المطلوب حصوله هذا مأمور، المطلوب اجتنابه، المطلوب اجتنابه هذا محظور. المطلوب وله كل منهما مطلوب وكل منهما مأمور به. والنهي من لازم الأمر اللي هو أن تترك المأمور، والأمر من لازم النهي، هذا هو المشكل في القاعدة. لكن لو حددناها بمسألة إيه؟ بمسألة ما أمر الإنسان بتحصيله، ما أمر الإنسان بالقيام بعمله، بالقيام بفعله، بالقيام بقوله، هذا يكون مأمورا، وبتركه يكون محظورا. فالغيبة محظور ولا مأمور؟ مثلا يعني كأمثلة عامة، هذا محظور، وذكر الله مأمور. فذكر الله أنت مأمور بتحصيله، بإيجاده، بإيجاده. طيب والغيبة والكذب وكذا، أنت مأمور باجتنابه. نعم. بالنسبة للمسح نسيت ايه؟ لا نقول بقى، لأنه انتهاء مدة المسح ليست ناقضة على الصحيح إذا لم تمسح. يعني إذا انتهت مدة المسح وأنت على طهارة تمام، لكن إذا أردت أن تذهب فلو فرضنا أنك مسحت بعد انتهاء المدة، يبقى المسألة كده مسحت بعد انتهاء مدة المسح، طيب هنا يدخل باب المأمور ولا المحظور؟ أنت نسيت ومسحت وصليت، نقول لك أعد ولا نقول لك خلاص براءة؟ أعد ليه؟ باب المأمور، أنت مأمور بالوضوء، أنت مأمور بالوضوء وغسل القدمين تمام؟ تمام، فمسحت محظور عليك أن تمسح الآن لأن المدة انتهت، أنت منهي أن تمسح هنا والمدة انتهت، فإذا المأمور هو أن تتوضأ ولم تتوضأ أنت، لأن المسح وقوعه بعد انتهاء المدة ملغى لا عبرة به. لا بس الوضوء ما هو؟ غسل القدمين. المسح لما كان مرخص لك في مدة معينة وهذه المدة قد انتهت، يبقى أنت لم تأتي بالمأمور، أنت هنا لم تأتي بالمأمور ألا وهو الوضوء على صفته المشروع لك في هذا الوقت، وأنت لم تأتي بصفته المشروع في هذا الوقت، يبقى يكون هنا كما لو لم يكن، كمن ترك فمن ترك غسل قدميه هنا سواء كان متعمدا بقى أو ناسيا، يبقى الحكم حكم ترك غسل القدمين ناسيا ما يصلح. نعم نعم
تكون خلف الإمام مفروض إجابة أن المأمون خلف الإمام ويكون التقدم هنا ليس من باب المحصول ترك المأمور.
هو الكلام احنا بقولنا المبحث هنا مش مبحث المحظور والمأمور، المبحث هنا الحكم ما هو، الحكم ما هو، مش مسألة المحظور والمأمور. لا مش هيختلف لأنه قد يكون مأمورا وتصح الصلاة مع تركه، أنت مأمور لكن قد يكون أمر إيجاب، قد يكون أمر مستحب. طب أمر إيجاب لو أمر إيجاب حتى مأمور أمر إيجاب فينظر، قد يكون هذا الواجب يجبره سهو، واخد بالك، إذا تركه نسيا أو جاهلا، ولا يجبره سهو إذا كان تركه متعمدا. نعم طيب نكتفي. نعم نعم أعد أي يعني ما فعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دخل في السنة. النجاسة كيف؟ لا لأنه ما هو بلازم تصح الصلاة بالنجاسة التي لم تعلم، ويكون هذا من باب التشريع، ولهذا الوحي لما أخبر النبي بنبي عليه أدم كان يمكن يكون الإخبار قبل، لكن حصل هنا لماذا؟ حصل بذلك التشريع. نعم.